في قضية ما ونفترض مالية، فادعى أحدهما على الآخر نفرض ما 1000 ليرة سورية، فحكم القاضي بذلك للمدعي، ولكن هو يعلم وثبت عنده أن دعوى المدعي كاذبة عليكم السلام عليكم، وأن هذا الحق الذي يدعي على خصمه ليس بحق له ولكن لرشوة، لخوف، لجبن، لأي سبب مادي، حكم بهذه الدعوة على المدعى عليه، وهو يعلم بقلبه أنه في حكمه هذا القاضي نفسه يعلم لأنه مبطل وأنه أعطى الحق لغير أهله. فهنا سؤال بسيط، هل هذا حكم بما أنزل الله؟ طبعا لا. طيب هذا كافر؟ ما يجوز أن نقول كافر أو غير كافر، لأن الله قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، لكن نحن ما نستطيع أن نطلق فنقول هو كافر لأن الناس اليوم لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لا يعلمون هذه الحقيقة التي سبق شرحها آنفا، أن الكفر ينقسم إلى قسمين، كفر اعتقادي وكفر عملي، والكفر الاعتقادي هو الذي يخلد صاحبه في النار، أما الكفر العملي فلا يخلد صاحبه في النار. فهذا القاضي الذي حكم لزيد بألف وهو يعلم أنه لا يستحق هذه الألف، هذا قلنا بالإجماع لأنه حكم بغير ما أنزل الله، ترى هذا يكفر أم لا يكفر؟ على التفصيل الثابت، إن كان يستحل هذا بقلبه ويقول بلا حرام بلا حلال هذا خالد في النار أبدا، وهو شو حكم 1000 ليرة 50 ليرة بقرش واحد، القضية مو قضية مقامة يعني قيمة، لا القضية وخطورتها في الحكم بخلاف ما أنزل الله عز وجل. فإذا استحل هذا الحكم وهو يعلم أنه خلاف ما أنزل الله قلبيا، فهذا والذي يخالف القرآن والحديث الثاني في كل تفاصيلها سواء إلى الله عز وجل، لأنه استحل بقلبه ما حرم الله من الحكم غير أنزل الله. أما إذا كان يعتقد بأنه غير مصيب في ذلك وأنه مخطئ في عمله وأنه يرجو من الله أن يغفر له كما يقول تنزيل من عصاة، ليش يا أخي أنت في الليالي الحمراء تقضيها ولا أخرين إلا الله يتوب علينا؟ هذا معناه أنه لا يزال هناك بصير من نور الإيمان في قلبه لأنه مؤمن، بينما المجرم الأكبر بيقول لك برا حرام برا حلال، إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع. إذن الضابطة القاعدة الضابطة هي أن نعرف الكفر الذي يخرج به صاحبه من الدين عن الكفر الذي لا يخرج صاحبه من الدين هو الاعتقاد، إن كان اعتقاده ينكر مخالفته للشرع فهو نسميه الآن فاسق وليس بكافر مرتد، إن كان اعتقاده ينكر ما حكم به من خلاف الشرع فهو فاسق وليس بكافر، وإن كان لا ينكر بل يستحل ذلك فهو كافر مرتد عن دينه. إذا عرفنا هذا التفصيل في الكفر هنا لا كان نستطيع أن نفهم كل كفر جاء ذكره في آية أو في حديث، نفسر الكفر بوجه من هذين الوجهين كما قال ابن عباس، كفرا كفرا دون كفر. مثلا من الأحاديث المشهورة بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. يمكن كثير ناس يفهموا حديث كيف على ظاهره بدون التفصيل السابق، كفر يعني ارتد عن دينه. إياك أن تستعجل فتكفر من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قبل أن تعرف هل كفره كفر اعتقادي أم كفر عملي. نفس التفصيل السابق في الحاج في القاضي الشرعي حينما حكم لفلان ما ليس له، كذلك نقول هنا من ترك الصلاة فقد كفر، إن ترك الصلاة مستحلا للترك بقلبه فهو كافر مرتد عن دينه. وإن كان ترك الصلاة منكرا بقلبه لهذا الترك ويقول الله يتوب علينا ويغفر لنا ذنوبنا فهذا فاسق وليس بفاسق. نعم كفر عملي. نعم هذا انتهينا منه. بس الآن مشينا على أن نسمي الكافر العملي بفاسق. فكذلك مثلا هناك حديث في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. لا
الحكم
الشرعي كيف ينطبق عليه اذا كان هو ترك الصلاه؟ ما هو ان كفر اعتقاد الكفر عملي؟ كيف ينطبق عليه الحكم الشرعي على اعتبار الكفر؟ هذه بالحكم الشرعي يعني الحد الشرعي. هنا ثلاثه اقوال: تارك الصلاة.
وعليكم السلام.
القول الأول قول الإمام أبي حنيفة أن تارك الصلاة يحبس حتى يتوب أو يموت، وهذا واضح أن تارك الصلاة بمجرد تركه للصلاة لا يكفر، لأنه ما قتله وإنما حبسه تأديبا له، فإن تاب فذلك ما يريده أبو حنيفة من حبسه، وإلا مات وهو تارك صلاة. مذهب الشافعي وغيره من الأئمة أنه يقتل حدا لا كفرا، كما يقتل قاتل النفس بغير حق، وكما يقتل الزاني المحصن ونحو ذلك من الأحكام، يقتل حدا لا كفرا. القول الثالث والأخير وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الصحيح الذي لا يمكن أن يكون غيره صحيحا، هو أن تارك الصلاة إذا طلب منه أن يتوب وإلا قتل، فآثر القتل على التوبة فهو مرتد عن دينه، أي يقتل حين ذاك كفرا وردة لا فسقا وحدا، ولا يدفن في مقابر المسلمين. لماذا؟ وجه الطهر المسلمين وجهة معقولة جدا، كل إنسان كل إنسان حتى لو كان جاهلا بما عنده من فطرة، حينما يقال له أنت إذا عملت ساعة من الزمن عند فلان وساعة من نفس الزمن عند فلان، الأول يعطيك 5 الثاني يعطيك 10، ما في إنسان بآثر الأول على الثاني والعمل واحد. هذا مثال للبداهة والبديهة الموجودة في الإنسان. وأي إنسان يقال له شوف يا بتاكل الطحن النمورة أو الحلوى أو ما أدري ما تسموها يا مئتلق، فبآثر القتل على الأكل. معقول إنسان يعتقد أنه أكل الأكل هذا حلال ما بيأكله وبآثر القتل عليه؟ مستحيل هذا. إذن إن تصورنا إنسانا قيل له إما أن تأكل وإما أن تقتل، فآثر القتل على الأكل، شو بدنا نعتقد فيه؟ يعتقد أنه الأكل هذا حرام، وأنا ليش حتى يفادي بدمه في سبيل أكل شيء حلال عنده؟ نجي لتارك الصلاة. وعليكم السلام ورحمة الله. تارك الصلاة إما أن يعتقد أن هذه الصلاة واجبة أو أن يعتقد أنها خرافة، فإذا كان اعتقاده الحق وأنه هذا واجب رب العالمين فرض على عباده، فقيل له إما أن تصلي وإما أن تقتل، يركض ركض يصلي، ليش؟ حتى إذا قدر القتل يسلم نفسه رخيصة مقابل شيء هو مؤمن فيه فرضا. لكن إذا لم يبادر للصلاة وآثر الموت على الصلاة، هذا معناه كما يقولون اليوم على غير بابه، معناه أنه هذا رجل عقائدي، عقائدي يعني ما عنده عقيدة، أما هم بيقصدوا العكس، يعني هذا عنده عقيدة، صحيح عنده عقيدة، شو عقيدته؟ لا دين، لا دين، لا صلاة، لا عبادة، لا الله إلى آخره. فلما يقال له إما أن تصلي وإما أن تقتل بهذه روحه، لأنه عقائدي يعتقد أن هذه الصلاة خرافة وثقافة، وهو عم يحارب العالم الإسلامي كله في سبيل القضاء على دينه. لذلك يقول ابن تيمية: لا يتصور مطلقا أن يقبل إنسان تارك للصلاة القتل ولا يصلي، فإن آثر القتل على الصلاة فهذا أكبر دليل من واقع عمل هذا الإنسان على أنه مبتل للصلاة. فهذا شيخنا جوابها سألت من حد الشرع.
هذا طبعا من بني على أنه معاملة الدولة المسلمة له بأن تقتله.
إيه نعم، أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وقال إلا بحقها. إذا يجب أن نعرف هذه الحقيقة، وهي أن الكفر كفران: كفر اعتقادي وكفر عملي. الكفر الاعتقادي هو الذي يرتد صاحبه، والكفر العملي هو الذي لا يرتد عن دينه ولكن يكون آثما مجرما عند ربه. بعض العلماء يسمون هذا القسم الثاني من الكفر العملي فسقا، ولكن يجب أن نعلم أيضا أنه ما قيل في الكفر يقال أيضا في الفسق. يجب أن نعلم هذه الحقيقة الأخرى، لأننا إذا عرفناها تيسر لنا فهم نصوص أخرى قد يعمى فهمها على كثير من الناس في غفلتهم عن هذه الحكمة الحق. الفسق أيضا فسقان: فسق قلبي وفسق عملي. من أين جئنا بهذا التفصيل؟ كله من الشرح. الآية السابقة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. في الآية الأخرى: فأولئك هم الفاسقون. فأي حاكم ينطبق عليه كفر عملي أو اعتقادي، كذلك ينطبق عليه فسق عملي أو اعتقادي،
ظلم عملي أو اعتقادي،
كذلك الآية الثالثة. قال تعالى عن إبليس: ففسق عن أمر ربه. فماذا صار بهذا الفسق؟ صار أكثر الكافرين بالفسق، لأنه فسق اعتقادي. وهنا نكتة علمية لطيفة: لو سألنا سائل لماذا كفر إبليس وأصبح أكثر الكافرين ورئيس الكفار في الجحيم، دائما يكون الجواب: لأنه عصى أمر رب العالمين. لكان عصيان رب العالمين يكون كفر؟ الجواب: لا، ليس هذا هو الجواب الصحيح الدقيق. هو صحيح عصى أمر رب العالمين، لكن نحن إذا اقتصرنا على هذا الجواب لكان كل مسلم يعصي أمر رب العالمين يكون مثل إبليس. أهو كذلك؟ جواب: لا، ليس كذلك. إذا ما هو السر في كفر إبليس الذي خالف أمر رب العالمين؟ لو أن إبليس الرجيم خالف أمر رب العالمين فقط لم يكن من الكافرين الخالدين في النار، وإنما كان كفر دون كفر، ولكن كان كفره تعلق بقلبه، لأنه قال لربه: أسجد لمن خلقت طينا. معقول أنا وقد خلقتني من النور كما قال في القرآن؟ نعم، بس النار هنا النور، النار. وقد قال لرب العالمين: خلقتني من النار وخلقته من طين، فأنا أسجد وقد خلقتني من النار لمن خلقت طينا. يعني يستنكر على الله هذا الأمر الذي صدر إليه. ومن هنا تفهمون الكلام السابق الذي يحكم بغير ما أنزل الله وينكر ذلك، أي الحكم بما أنزل الله ينكره بقلبه ويقول: إيش هذا؟ أجر جيد آخرين. فهذا مثل إبليس تماما. لذلك كفر إبليس لا لأنه خالف الأمر فقط، بل لأنه اقترن مع مخالفته لأمر ربه تعاليه على أمر ربه، وأن هذا شيء غير معقول. أسجد لمن خلقت طينا، خلقتني من النار وخلقته من طين. نعم، هو هذا يعني مو أداهنا. لذلك حينما قال ففسق عن أمر ربه، يعني فسقا اعتقاديا مقرون بعقيدة باطلة، وهو استعداءه على الله واستنكاره عليه أن يأمره بأن يسجد، وهو من نوعية من طين غير طينة آدم، خلق من نار وخلق آدم من طين.
يحمل أنه يستقل هذا الأمر.
أيوة. نجي بقى للفسق الثاني، الفسق العملي، لازم نفهم هذا أيضا قسم آخر. قال عليه الصلاة والسلام: آية المنافق ثلاث، آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. آية المنافق، أنا منافق نفاق اعتقادي أم نفاق عملي؟ كثير ناس بمر على هذا الحديث ولا ينتبهون ولا بيخطر في بالهم، ترى هذا نفاق اعتقادي ولا نفاق عملي؟ الجواب نفاق عملي وليس نفاقا اعتقاديا. ليه؟ يعني آية المنافق يعني المسلم المنافق. ثلاث: إذا حدث كذب، إلى آخر الحديث. لماذا سماه منافقا؟ لأن المفروض في المسلم أنه يكون صادقا، وأنه يكون أمينا، وأنه يكون وافيا بالوعد. هذه طبيعة المسلم. وعلى العكس من ذلك، طبيعة الكافر هو أن يكون على النقيض من ذلك. إذا وعد أخلف، هي طبيعة الكافر. إذا وعد أخلف، وإذا حدث كذب، وإذا أؤتمن خان. الآن أشرح لك، هذه طبيعة الكافر. أقول الآن، فحينما نجد مسلما يعمل عمل هذا الكافر، فهو يعمل عملا خلاف اعتقاده وخلاف دينه، دينه ينهى عن الكذب فهو يكذب. من الذي يكذب؟ الكافر. أما المؤمن هذا المفروض فيه أنه لا يكذب. فإذا حينما كذب المسلم فقد فعل فعلا خلاف ما في قلبه، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أظهر من عمله بخلاف ما وقر في اعتقاده، فبهذا الاعتبار سماه منافقا. فهو منافق عمل لا منافق اعتقاد، يعني يعمل عمل الكفار المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار. هكذا الحديث يجب أن يفهم، على أنه عنا آية المنافق نفاقا عمليا. وكذلك تفهمون أحاديث أخرى، قصة حاطب بن بلتع الصحابي الجليل البدري، حينما كتب إلى قومه في مكة يخبرهم بأن الرسول عليه الصلاة والسلام عازم على غزوهم في عقر دارهم، وهو صحابي مؤمن، كتب الكتاب وأعطاه لامرأة وأمرها أن تذهب إلى مكة وتسلم الكتاب هناك لقريش. يخبرهم بأن الرسول يريد أن يغزوكم، والله عز وجل أنبأ الرسول عليه الصلاة والسلام بما فعل، فأرسل عليا والزبير على فرسين وقال: أتيا إلى مكان فلان، مكان فلان، فستجدون هناك ضعينة، يعني امرأة راكبة على ناقة ومعها الكتاب، كتاب حاطب بن بلتع. فركب وانطلق يسريان حتى وجد الضعينة، فأنزلاها وقال لها: لا تخرجن الكتاب حول منزعن الثياب من شمس أحسط مأواق عليه يا طالب بالذي أحسن. فأخرجت الكتاب من شعرها من بطائرها، فأخذ الكتاب إلى الرسول عليه السلام، قرأ الرسول الكتاب وإذا به كما أوحي إليه، قرأه على الصحابة وكان فيهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه الفاروق، فلما سمع ما في الكتاب هذا الأمر فقال: يا رسول الله دعني أقتل هذا المنافق. قال: يا عمر، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال لهم: اعملوا ما شئتم فإني غفرت لكم. الشاهد هنا أن عمر بن الخطاب حكم على حافظ بأنه منافق وهو مؤمن بالله ورسوله، بل هو من أهل بدر كما قال الرسول عليه السلام. فماذا يعني؟ يعني أنه عمل المنافقين الذين يتظاهرون بالإسلام وأعمالهم أعمال الكفار. ها هو يرسل إلى كفار قريش يخبرهم تلفا بأن الرسول يريد أن يغزوهم ليأخذوا حذرهم، فاستجاز عمر أن يطلق عليه أنه منافق لأنه عمل عمل المنافقين الذين يظهرون الإسلام وينكرون الكفر في قلوبهم. كذلك حديث آية المنافق ثلاث، يعني الذي يعمل عمل الكفار المنافقين وهو مسلم يصلي ويصوم ويصلي لا إله إلا الله. يجب إذن أن نتنبه لهذه الحقيقة، كما أن الكفر ينقسم إلى كفر عملي وكفر اعتقادي، كذلك الفسق والظلم ينقسم إلى فسق اعتقادي وفسق عملي وظلم اعتقادي وظلم عملي، كذلك النفاق ينقسم إلى نفاق اعتقادي ونفاق عملي. وفاتني أن آتيكم بالدليل على تقسيم الظلم إلى قسمين. أما الظلم العام، واحد مثلا أخذ مال هذا وأكل وسب هذا وشتم هذا ظلم معروف أنه من النوع العملي. لكن الظلم الاعتقادي هو كما قال تبارك وتعالى في نصيحة لقمان لابنه وهو يعظه، قال: يا بني لا تشرك بالله إن الظلم لشرك عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. ولذلك لما أشكلت آية ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وأولئك وهم مرتدون، أشكلت هذه الآية على الصحابة، قالوا: أي منا لم يلبس إيمانه بظلم، لم يخالط إيمانه ظلما؟ فقال لهم عليه السلام: ليس ذاك، ألم تقرأوا قول ربنا تبارك وتعالى: إن الشرك لظلم عظيم؟ حينئذ فهموا الصحابة أن الظلم المذكور في الآية السابقة هو الشرك بالله تبارك وتعالى. إذن لا نأخذ لفظة الكفر ولا لفظة الفسق ولا لفظة الظلم ولا لفظة النفاق دائما بمعنى واحد، وإنما هو يأتي بمعنيين دائما: اعتقادي وعملي، وهكذا. وبذلك يزول الإشكال عن كثير من الناس. وفي العهد القريب كنت في الأردن منذ شهر ونصف تقريبا، بسبب هذه النقطة، أي عدم التفريق بين الكفر العملي والكفر الاعتقادي، وجد هناك شخص دعا إلى أن المسلمين اليوم كلهم كفار مرتدون عن دينهم، وتكتل حوله جماعة، وأصله هو وجماعة من الإخوة المسلمين هناك، فانشق عنهم حينما لم يفهم هذه الحقيقة، كفر دون كفر، فيسمع آية: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، إذا لديهم الكفار كل دون الحكام كلهم كفار ردي، وهؤلاء الموظفون تحت يديه هم مؤيدون له في ذلك، فهم كفار ردي، إذا لم يبقى على وجه الأرض مسلما إلا هو وجماعته. ولذلك تركوا جماعة المسلمين كلهم لا يصلون في المساجد، لا جمعة ولا جماعة. وأيضا وجدت مثل هؤلاء وأكثر منذ سنتين في مكة المكرمة في موسم الحج، جوينا على غداء وإلى جماعة علماء من السودانيين عليهم رئيس شاب متحمس أيضا تبنى هذه الفكرة، حتى لقد صرح لأن الأخوة المسلمين في مصر كفار، أنصار السنة يعني السلفيين اللي هناك في مصر أيضا كفار، وهم دعاة التوحيد قالوا في بذلك، فما ليس هناك على وجه الأرض مسلم إلا الجماعة هناك في السودان. كذلك وجدت كل طائفة قليلة جدا من هؤلاء الزبداني عندنا خارج مصر نعم 50 كيلو متر، وسهرت مع 2 أو 3 منهم إلى الساعة 1:30 ليلا. سبب هذه الضلالة كلها يعود إلى عدم انتباههم لتقسيم الكفر إلى اعتقادي وإلى عملي. وكان من فضل الله علينا وعلى الناس أن اهتدت الجماعة تبع الأردن، لأننا جلسنا معهم 6 جلسات، الجلسة الأولى 2 ساعة، والجلسة الثانية 5 ساعات، والجلسة الثالثة 6 ساعات، والجلسة الرابعة في الفترة الأخيرة قبل أسبوعين امتدت من بعد صلاة المغرب إلى طلوع الفجر. فهداهم الله عز وجل بعد أن عرفوا هذه الحقيقة، لذلك احفظوها تساعدكم أولا على فهمكم للموضوع فهما جيدا، وعلى تفهيمكم لهذا الموضوع أيضا لغيركم إن شاء الله تعالى. راضون بهذا الحكم القائم طبعا، هذا كل التفاصيل جاءت. حتى قلت لرئيس هناك في الأردن، وصل الأمر في عجيب، أول اجتماع، ثاني اجتماع شخصي، لأنه أول اجتماع كان بدأ بعد العصر إلى الغروب، فأذن أحد أخواننا كما نفعل هنا فطلبوا الانصراف، فعرف طبعا صاحب البيت والطارئ والجماعة اللي عارفين فكرتهم إنه ما هذا إلا لأنهم لا يصلون خلفنا. ومن عجائب الأمور إنه أنا أستاذهم، علمته في أثناء مناقشة، أنا أستاذهم في أفكارهم الثلاثية، صلاتهم مثل صلاتنا تماما، يعني أكثر شيء أضرب فيه حرف أصبعهم هذا الذي ينكره جماهير الناس اليوم جهلا بالسنة. وقال لما دعاهم فهري للاجتماع وخيرهم إما أن يأتي إليكم الشيخ أو تأتون إليه، قال لا نحن نأتي إليه، هو شيخنا وأستاذنا ولا غيره. فلما أقيمت الصلاة انصرفوا، ما بيصلوا وراء الأستاذ. ليه؟ لأنه انحرفوا انحراف خطير جدا. من ذلك الاجتماع الثاني أنكر عليه رئيسهم، قال بلغني أنك شفت إنسان لابس خاتم ذهب وأنكرت عليه. أنا بهدته حقيقة، قلت له إيه؟ وماذا ينبغي أن أفعل؟ قال يجب أن تبحث في موضوع التوحيد، اليوم الأمة كلها مشركة. هنا بقى دخلنا في موضوع علمي آخر، حدثنا بعض الإخوان اليوم أن هناك حقيقتان، إسلام وإيمان. فحينما يدور البحث حول الإسلام يأخذ طريقا، وحينما يدور البحث حول الإيمان يأخذ طريقا. وطال البحث طبعا حول التفصيل، وضربت له مثلا في بعض المجالس، قلت له هذا رجل بجانبي، أنا عن يساره وأنت عن يمينه، وكلانا نصلي في الصف، أنا لاحظت أن في يده في أسواه قاتل ذهب، فأنا أنكر عليه، أنت لا تنكر عليه، ما الفرق بيني وبينك؟ الفرق أنه أنا رأيت أصلي فجعلت صلاته دليل إسلامي، وأنت أبطلت إسلامه بشبهة قامت في نفسك أن البشر كله يؤيد الحكم القائم، وما يدري ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر على ذات الصحابي الذي قتل الرجل المشرك حينما رأى نفسه تحت ضربة السيف فقال لا إله إلا الله، قال في نفسه الصحابي ما قال إلا تحية فقتله. فلما وصل الخبر إلى الرسول عليه السلام أنكر عليه ذلك وقال هلا شققت عن قلبك، أي قال لفظ الإسلام، قال ما عصم به دمه وماله كما في الحديث المشهور. فقلت لصاحبنا هذا الذي تراه يصلي بجنبك، أليس هذه الصلاة أكبر دلالة على إسلامه من قول ذلك المشرك لا إله إلا الله تحت ضربة السيف؟ لا شك أن الأمر كذلك. فالفرق بيني وبينك أن أنت ما اعتددت بهذه الشعيرة وأنا اعتددت بها، فما افترضت فيه أنه مشرك وكافر، بل افترضت أنه مسلم، ولما رأيته في إصبعه حاتم الذهب أنكرت عليه، بينما أنت تنكر عليه هذا الإنكار. والسبب لأننا مفترقان، أنت تحكم عليه بأنه غير مسلم وأنا أحكم عليه بأنه مسلم. فالمهم يعني عند المشكلات كثيرة كثيرة جدا، والحمد لله رجعنا من هناك وقد عادوا جميعا إلى الصف وإلى الجماعة. نعم بدنا نطلب صالون يأكل بعد ذلك نبحث إيه تسعى الوقت. يعتقد بعض الناس أن صلاة الأوابين هي الصلاة بعد المغرب، فهل هذا صحيح؟ الجواب هذا باطل، لأنه مخالف لقوله عليه الصلاة والسلام صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. هذا أي كون صلاة الأوابين بعد المغرب هذا باطل لمخالفته لقوله عليه السلام صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. ما هي هذه الصلاة؟ هي صلاة الضحى التي تصلى حينما تبدأ الأرض تشتد حرارتها فلا يستطيع أن يثبت عليها فصيل الناقة ولد الناقة، لأن خفه لا يزال طريا ناعما لا يطيق حرارة الأرض فيقفز ويأوي إلى الظل. يكلم الرسول العرب ما يشاهدون ما يعلمون، فيقول صلاة الضحى هي صلاة الأوابين ووقتها حين ترمض الفصال. أما الصلاة التي يصلونها بعد المغرب وبعد سنة المغرب فتسميتها بهذا الاسم باطل مخالفة هذا الحديث الصحيح، وفعلها بدعة، لأن هذه الصلاة بعد سنة المغرب لم تثبت عن الرسول عليه السلام ركعتين أو أربع ركعات أو ست ركعات، فالتزامها وصلاتها على أساس أنها صلاة أوابين هذا ليس من السنة في شيء. لكن المسلم بعد أن يصلي سنة المغرب البعدية له أن يصلي ما شاء من ركعات بدون تحديد إلى أذان العشاء.
لماذا سميت الأوابين؟
صلاة الضحى، لأنها من طريع الناس الذين يتوبون إلى الله ويرجعون إليه عن ذنوبهم. السؤال الأول، هل تعتبر السعودية دولة إسلامية أم لا؟ هذا من البحوث التي وقعت هناك في الأردن ويتفرع من البحث السابق. فإذا لم تكن فهل يجوز أخذ المساعدات المادية منها؟ وما هي شروط اعتبار الدولة والحاكم مسلما أو كافرا؟ من البحوث التي جرت بعد البحث في الكفر الاعتقادي والعملي أن هل هذا المجتمع هو مجتمع كافر أم مسلم؟ فأنا قلت إن الحكم على مجتمع أغلبية سكانه مسلمون يدينون للإسلام كلهم أو جمهورهم اعتقادا، وقسم كبير منهم يطبقوا في حدود ما يستطيع عملا، ولكن نؤاخذهم بجناية حكامهم الذين لا ينفذون حكم الله وشريعة الله فيهم. فهذا لا يجوز أن يسمى هذا المجتمع مجتمعا كافرا، خلاف لبعض الكتاب الإسلاميين اليوم، وتلك الكتابة هي من أسباب الانحراف الذي أشرت إليه سابقا. وضربت لإخوان الذين أشرت إليه آنفا الأردنيين، ضربت لهم مثلا، أرأيتم البلاد الفلسطينية حينما غزاها الصليبيون واحتلوها قبل احتلالهم إياها أكان ذاك المجتمع مجتمعا إسلاميا أم لا؟ فأجابوا ضرورة بقولهم نعم كان مجتمعا إسلاميا. قلت فماذا أصاب هذا المجتمع حينما احتل من قبل الحاكم الكافر؟ واستمر كما كان شأننا نحن حوامرنا من فرنسا في سوريا وحوامركم أنتم من إنجلترا إلى آخره. هل أصبح ذاك المجتمع مجتمعا كافرا؟ سكت صاحبنا. قلت لا نشك أبدا، لأن المجتمع لم يزل مجتمعا إسلاميا، لأن الحقيقة التي يحكم هذا المجتمع هو أفراد المؤلفين لهذا المجتمع وهم المسلمون، لكن بغى عليهم واعتدى عليهم الكافر فعطل فيهم قسما من الإسلام وهم لا طبعا يريدون ذلك. قال سعوا وسعوا حتى تخلصوا من ذلك الكفر وأقاموا الشرع الإسلامي الذي كان يقيمونه قبل أن يسيطر عليهم الإسلاميون. نحن اليوم نحكم مع الأسف من نوابينا، ولكن لا يحكموننا بما أنزل الله، فنحن لا نتحمل وزر هؤلاء. والله عز وجل يقول: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس الإنسان لما سعى. لذلك المجتمع الآن مجتمع إسلامي، لكن أما أنه مجتمع إسلامي منحرف عن الإسلام في كثير أو قليل هذا بحث آخر، ونحن عارف الناس بذلك. أما أن نطلق على مجتمع يعيش فيه الكثرة السائقة من المسلمين أنه مجتمع غير إسلامي لأن أفراد معينين من الناس يحكمونهم بغير ما أنزل الله، فهذا أقل ما يقال به أنه لا يوجد لدينا في الكتاب ولا في السنة ما يجعلنا نحكم على هذا المجتمع بأنه مجتمع إسلامي غير إسلامي. هذا أقل ما يقال، وإلا فأين نذهب بصلاة هؤلاء المصلين وصيامهم وحجهم إلى بيت الله الحرام؟ وقد قال عليه السلام: بني الإسلام على قول شهادة لا إله إلا الله. وكل هذه الأشياء والحمد لله لا تزال قائمة في المجتمعات الإسلامية. فإذا عرفنا هذه الحقيقة نعود إلى الإجابة عن السؤال السابق: هل تعتبر الدولة السعودية دولة إسلامية؟ الجواب نعم، ونرجو أن يستمر الجواب نعم نعم إلى سنين وسنين طويلة، لأننا مع الأسف نرى الدولة السعودية تمشي إلى الهاوية حيث هوت الدول العربية الأخرى، فأصبحت حكمها صراحة لغير ما أنزل الله. أما الدولة السعودية فلا يزال رؤوس حكامها فضلا عن قضاتها وشيوخها في محاكمهم لا يزالون يصرحون أولا لأنهم يحكمون بالإسلام، وثانيا فعلا يطبقون المذهب الحنفي الحنبلي، ولكن بدأ القانون يتسرب إليهم ويدا ويدا. أخشى من أخشاه أن يصيبهم ما أصاب الذين من قبلهم. أما حتى الآن فهي بلا شك دولة إسلامية لأنها تتبنى الإسلام نظاما إلا ما تقرب إليها. نعم.
مثل موضوع المجتمع الثاني أو لا.
نعم.
هذا الكلام يقول عنه مجتمع مسلم وجمهور الناس المسلمين، كما لو كنا فلا كباقي الناس وكأمثال مشاهد.
كيف كباقي الناس؟
يعني إسلامنا كإسلام باقي المجتمع. أنا ولا نعتقد عقائد معينة.
أنا أسألك الأول. أنا أسألك الأول.
لا، فيما يتعلق بعقائد السلف.
أسألك الأول.
ما في عامة المجتمع الذي يعتبر مسلم لا يعتقد بهذه العقائد التي تحرصها.
هذا الذي يصلي بجنبك ماذا تحكم عليه؟
ما معنى
تحكم عليه؟
مختلف.
هذا الذي يصلي بجنبك أنت ما تصلي في المسجد ولا لا تره الله ترك العدوى إلى هناك إلى هناك تصلي في المسجد؟ تعرفه سلفيا؟ ما تعرفه؟ فإن كان يصلي له ماذا تحكم عليه؟ مسلم؟ طبعا مسلم. والثاني والثالث والرابع وهو إلى آخره.
المدارس
أو التاج وكان يحق مع الأخ لما قال فطبنا الفرق بين الإيمان والإسلام. أنت الآن تبحث في داعي الإيمان ونحن بحثنا في الإسلام. يعني قد يصلي شخص جنبي هو عند الله كافر في رجل ولا لا، لكن عندك وعندي طيب. لذلك يجب الفصل بين دائرتين الإسلام والإيمان. فقد يكون الإنسان مسلما في الظاهر لكن الله يعلم من قلبه أنه منافق الدرك الأكثر من النار، ولا عكس من علم الله منه أنه مؤمن فهو مسلم. لذلك في عموم خصوصنا كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا. فحينما نريد أن نبحث جواب عن السؤال وهو مجتمعنا هذا هل هو مجتمع إسلامي ولا لا، لا نبحث في دائرة الإسلام، نبحث في دائرة الإسلام. نعم.
كل مؤمن مسلم
وليس كل مسلم مؤمنا.
المؤمن في الأخر لما تورى بالعبادة عبادتان معه هو الذي يصدق بقلبه يعتقد
يعني بالعبارتان أولى ماذا؟
يعني
تذكر إذا
وردت
العبارتان
في
جملة
مثلا
أو آية. العبارتان هكذا قلت. طيب.
فالإيمان يراد به توفيق القلب يعني.
نعم.
فيكون هذا ممكن يكون خادم العبادات من أركان الإسلام.
نعم.
وممكن يكون مؤمنا
وليس مسلما. طيب. أنت أذنت نفسك بنفسك. تقول حينما ترد العبارتان.
نعم.
ويقال لك وحينما ترد عبارة المؤمن.
طبعا يراد به
هذا الذي قلته. فحينما تقول مؤمن يراد الى عبارتان. يؤيد هذا المؤمن من امنه الناس. هذا ما له علاقه بالايمان الذي اذا ذكر مقرونا بالاسلام. الشاهد ان المسلم هو الذي يظهر الاسلام. والمؤمن هو الذي يبطن الايمان. في هذا الاعتبار المفهوم في عموم وفي خصوص. وهذا يقول ابن تيميه بلا شك. الذي ذكرته لكن ايضا يضيف الى ذلك انه اذا اطلق الايمان المقصود ايضا الاسلام الشاهد لا لا هذا يؤيد هذا يؤيد ما اقوله هذه الايه تؤيد ما اقوله ينهاهم ان يقولوا امنا ويامرهم ان يعبروا عن واقعهم وهو انهم اسلموا قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبهم لسه ما دخل الإسلام فيه إيمان ماشي هذه حقيقة لذلك يجب أن لا نخلط بين الدائرتين إيمان وإسلام فنحن لا نقول جمهور العلماء والفقهاء على المعنى لا لا صلاة مطلقا فمن صلى ولم يقرا فاتحة الكتاب فصلاة باطلة أما لا بمعنى النهي أيضا قال إنسان ولا قرأتها قبل هذا الأوان الله أعلم أما أتباعه طلعوا الإمام نفسه ما علمنا وليس له كتاب في الفقه وفي الحديث يمكن الرجوع إليه والاعتماد عليه سؤال آخر ورد في قسم تحريك الأصبع في التشهد من كتابكم سر صلاة النبي وفي حاشية الصفحة 170 بالذات ما يلي وأما وضع الإصبع بعد الإشارة أو تقييدها بوقت النفي والإثبات فكل ذلك مما لا أصل له في السنة بل هو مخالف لها بدلالة الحديث الشريف الذي يقول بأنه صلى الله عليه وسلم كان يحرك إصبعه لذوبها نريد منكم أن توضحوا لنا كيف كان الإمام الحنفي رضي الله عنه يضع إصبعه بعد الإشارة هل الإمام المذكور يستند في رأيه إلى حديث أم أنه مجرد رأي أم ماذا الجواب مجرد اجتهاد وليس له على ذلك أي مستند من السنة بل السنة كما علمتم تخالف ذلك الاجتهاد وإذا ورد الأثر قفل النظر نعم لا انت واهد يا استاذ الا ان كنت تريد التحريف مجرد الاشاره فلا اقول الا ان كنت تريد التحريف الاشاره هذا الذي يقوله اما التحريف الذي يفيد الاستمرار فهذا لا يقوله غير المالكيه والحنابله ما هو ردكم على قائل يقول إن الإسلام لعصر راكب الإبل ورعاة الغنم وأهل حروب السيف والخنجر وليس بعصر قائدي الطائرات والسيارات وأهل حروب القنابل الذرية ما شاء الله هذا طبعا الجواب عليه لا صح إلا أن يكون حاضرا حتى نناقشه وبالطبع هو ليس حاضرا فنعطيه جواب مختصر فنقول له هذه دعوة أن هذا الإسلام كان لذات العصر الذي وسطه بما سمعتم وليس لهذا العصر الذي وسطه بما سمعتم نقول هذه دعوة والدعاوي ما لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء. بس بدنا نشوف ولا كل واحد بدعي دعوة ولا بثبتها ممكن أن يقول ما شاء من الإغراق في الإنكار وفي الضلال. لكن الكلام العلمي يصير الإسلام لا يفتح لهذا الجمال لأنه بيقول كذا وكذا فهنا نعطيه الجواب. أما هذا الكلام العاطل الماطل الممدود هيك وما في إلا كلام فارغ لا دليل عليه هذا لا يجاب عليه إلا بما سمعتم أو كما قال تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. لماذا لا يطبق الإسلام؟ مثلا هذه السيارات موجودة والإسلام يطبق، هل وجود السيارة مثلا يمنع من قطع يد الثالث؟ إيش علاقة هذا بهذا؟ مثلا هل وجود السيارة يمنع من أن يصلي المسلم في الطائرة مثلا؟ لا يمنع. إذا لا علاقة كون نحن في عصر الطيارات والصواريخ وإلى آخره وصلنا إلى القمر بدعوى أن الإسلام لا يسوى في هذا العصر.
بس ألا يقال أن هذا كلام كفر؟
نعم؟
كلام كفر.
كلام كفر. لكن لذلك كنت مش موجود لحتى نقعد نجادله. بسم الله الرحمن الرحيم، ما رأيكم بالمتوضئ إذا نام أثناء خطبة الجمعة ولم يصح شيئا؟ هل له وضوء ولا صلاة لمن ليس له وضوء؟ الجواب يجب عليه أن يبادر إلى الوضوء يجدد وضوءه لأنه بنومه قد انتقض شرعا. والتفصيل الذي يقول به بعض المذاهب وهو أن النوم المتمكن لا ينتقض وضوءه هذا التفصيل لا دليل عليه أولا ثم هو خلاف الواقع ثانيا. فإن كثيرا من الناس ينامون متمكنين ومع ذلك يكاد من حوله يختنقون من الرائحة التي خرجت منه وهو متمكن. ومن لطائف ما حدث به أحد أئمة الحديث والفقه ألا وهو أبو عبي القاسم بن سلام صاحب كتاب الأموال وغريب الحديث وغيرها من كتب النافعة، يقول بأنه صلى يوما في مسجد أو ذهب إلى المسجد يوما فصلى التحية ثم جلس يصلي إلى الخطيب وبجانبه رجل نام وهو قاعد. فلما انتهى الخطيب من الخطبة أمره بأن يذهب ويتوضأ. قال له لا أنا نمت متمكنا. قال له نمت متمكنا ولكن مع ذلك خرج من كريه. قال له لا أنت الذي خرج من كريه. وكان هذا العالم الفاضل قبل هذه الحادثة يقول بذلك القول، أي نوم المتمكن لا ينقض وضوءه. فأصبح من الحادثة يقول كما قال عليه السلام من نام فليتوضأ مطلقا بدون تفصيل. نعم؟ لا، النوم له دلالة معروفة في اللغة، فليس أي إلقاء نوم. هناك نعاس مثلا والنعاس غير النوم. ولذلك يجب أيضا أن نفرق وأن نعرف ما هو النعاس الذي لا ينقض النوم وما هو النوم الذي لا ينقض الوضوء وما هو النوم الذي ينقض الوضوء. الفارق هو ما جاء به الإمام الخطابي رحمه الله، هذا من كبار علماء اللغة والحديث، يقول من نام وكان في مبادئ النوم بحيث أنه لم يغب عن الأمور المادية، أما الأمور الفكرية فهو غاب عنها، لكن الأمور المادية لا يزال يحس بها. مثلا هو نعسان لكن بحس أنه في كلام وفي حديث وبيسمع طرطقة بآبه وكندرة وإلى آخره رايح وجاي، لكن شو عم يحكوا ما بينتبه. هذا ناعس وليس بنائم، هذا لا ينتقد وضوءه. أما الذي نام بحيث أنه لم يعد يسمع طرق الأقدام حوله ولا أصوات المتكلمين الجالسين عنده، هذا هو النائم الذي ينتقد وضوءه بنومه. ففرق بين النوم وبين النعاس. نعم. إن كان هذا قبل أن يقول الرسول النام فليتوضأ.
شيخ مو في حديث العين وساء الشك إن كان النوم بسيط أو غير بسيط؟
يكمل الحديث.
ما بعرف إيه اللي هو.
سبحان الله.
النام فليتوضأ.
العين وساء الشك فمن نام فليتوضأ. هذا عج عليك.
طيب هل العين أصبحت رباط إذا غمضت العين هي؟ عن بسيط او غير بسيط ما غمض مثلا بأصله اجى النوم وغمضيت هل الرباط هذا يعني
شو انت عم تأيد قولنا ولا بترد عليه يعني
لا انا عم بقول اني اذا كان النوم بسيط او غير بسيط معناته عينيه غمضيت واذا عينيه غمضيت ما يجي أصله فمعناته هون وضوء راح
وان كان بشوه
ولو كان بشوه لان لو كان فيه هو مثلا كان تم فتح عينيه وشافه الجميع
يعني كأنك تريد تقول أنت ما لم يقل أحد من العلماء
يعني
التفريق اللي ذكرناه أن النعسان ما بنتهي وضوء فأنك أنت بتريد تقول أن النعسان بنتهي وضوء فيدي نحن رضيانا تقول النائم بنتهي وضوء أما النعسان تركه على وضوء ما دام النعسان أخي جوعي يستوعي الأمور المادية الحسية ينتبه لها فيعرفها ويحس بها فهذا ليس نائما فالحديث عم نفسه عم يقول لك العين الكاء الساعه
صح
الكاء يعني الرباط فاذا نام ما قال لك اذا نايم اذا نام انطلق الكاء فلذلك حديث صريح انه كل من نام فعليه يتوضا اما واحد عم ينام وهو سمع الاصوات حوله تحكم عليه انتهى بدو يعني بمجرد ما عمل هيك حلت الزمام من هناك
عشر مرات
هذا اللي فصلنا القول فيه
مدام
في هل تلاوة القرآن يصل إلى الأموات أم لا؟ ويقول أحد العلماء إنها تصل لقول ابن تيمية فهل هذا صحيح؟ هذا غير صحيح أي القول بأن قراءة القرآن على روح الأموات يصل إلى الأموات هذا القول غير صحيح وقول أن ابن تيمية قال لأنه يصل هذا صحيح هنا قضيتان لا يرتبط إحداهما بالأخرى القضية الأولى هل صحيح شرعا أن تلاوة القرآن من الحي إلى الميت تصل إلى الميت الجواب هذا ليس بصحيح لأن الله عز وجل يقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وهذه التلاوة من سعي الحي وليست من سعي الميت إلى آخر ما هنالك من أدلة قد نتعرض لها أو لم نتعرض والقول لأن ابن تيمية يقول أن القراءة تصل الميت هذا صحيح أن ابن تيمية يقول هذا القول لكن ابن تيمية ما هو نبينا ولا هو رسولنا فإذا كان ابن تيمية يقول شيء فنحن نعرضه على الكتاب والسنة فما وافق الكتاب والسنة أخذناه لا لأن ابن تيمية قال به نحن ما جعلنا فرق بين ابن تيمية وبين ابن حنبل وبين مالك والشافعي وابو حنيفة كلنا أئمة ولكن إذا اختلفوا عرضنا اختلافهم على الكتاب والسنة فما وافق من أقوالنا الكتاب والسنة تبنيناه وتعبدنا الله به وما سوى ذلك تركناه لقائله فابن تيمية قال هذا الكلام ولكن بعد ذلك قرر الحقيقة التي نقولها فقال لأن هذا لم يكن من عمل السلف وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف والناس شأنهم في الاطلاع على أقوال العلماء كشأنهم في الاطلاع على السنة أي البعض الناس يطلع على السنة وتفوته أخرى والعكس بالعكس وكذلك يكون للعالم قولان فيطلع بعض الناس على أحد القولين ويفوته القول الآخر والمتأخرون اليوم الذين ينصرون البدع التي يتمسك بها الناس اليوم ولا كتمسكهم بالسنة. إذا وجدوا قولا من أقوال ابن تيمية يؤيد ما عندهم من البدع والانحراف قالوا هذا إمامكم يقول بخلاف ما تقولون ويوافقنا نحن فيما نقول، فهو يقر تلاوة القرآن على روح الأموات. فنقول له عرفت شيئا وغابت عنك أشياء. أول هذه الأشياء أنك ما عرفت السنة، وآخر هذه الأشياء أنك لم تطلع على قول ابن تيمية الآخر الذي يأمرنا بأن نرجع في هذه القضية إلى ما كان عليه السلف الصالح، فإنهم كانوا لا يقرؤون القرآن على موتاهم. أما الجهل بالسنة فهو لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يزور القبور بلا شك مثلنا أو أحسن منا، أليس كذلك؟ فترى هل قرأ الرسول عليه الصلاة والسلام ولو مرة واحدة ولو آية واحدة ولو على قبر واحد في حياته المباركة وكلها؟ الجواب لا، بل قد جاء في صحيح البخاري لأن سائلا سأل الرسول عليه السلام ماذا أقول إذا زرت القبور، فقال له قل السلام عليكم أهل دياري من المؤمنين والمسلمين إلى آخر الدعاء، وما قال اقرأ قل والله أحد 11 مرة، ولا قال له اقرأ الفاتحة ولو مرة، ولا قال له اقرأ سورة ياسين. فهل يجوز لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الناصح الأمين أن يجيب السائل بأقل مما يجب عليه أن يبينه للناس؟ وقد خاطبه ربنا تبارك وتعالى بقوله وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فإذا كان من المشروع أن يقرأ المسلم الزائر للقبور شيئا من القرآن، فلماذا رسول الله كتم هذا البيان عن السائل المشار إليه؟ لا سيما والسائل المشار إليه هو أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهي السيدة عائشة رضي الله عنها. فلو كان يجوز لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتم عن السيدة عائشة شيئا من العلم، لو كان يجوز ذلك شرعا لما كتم ذلك عنها محبة ومودة، فكيف وقد اجتمع العاملان فيه؟ العامل الأول وهو أنه نبي مرسل مأمور بالبيان والتبليغ، والعامل الثاني أنه يحبها أكثر من كل إنسان آخر كما صرح بذلك عليه الصلاة والسلام. فكيف إذا نتصور أن الرسول يعلمها السلام فقط ونحن نقول لا، الأفضل من هذا أن تقرأ الفاتحة قل والله أحد 11 مرة وسورة ياسين إلى آخره، ورسول الله لا يعلم ذلك ولا يفعل ذلك؟ هذا شيء مستحيل. لذلك القول بأن القرآن ينفع الموتى ويشرع قراءته على أرواحهم أو على قبورهم هذا خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان قد قال ذلك بعض العلماء ومنهم ابن تيمية قبل أن تتجلى له هذه السنة، فلما تجلت له أمرنا بأن نعود إليها.
ناسخ منسوخ لكن قال يقر ولا تفعله؟
لا، ناسخ منسوخ إذا صح التعبير. هل يجوز الدعاء بالسجود بالفرض أم لا؟ مع العلم أنه يباح الدعاء بالسجود بالسنة. هذا سؤال غريب، إذا كنت تعلم أنه يباح الدعاء بالسجود بالسنة فإيش الداعي لمثل هذا السؤال؟ ما في معنى أخي، الرسول قال قولا مطلقا.
هل
يجوز الفرض أو السنة؟
الرسول كان مر على آية شعبان
على
هذا هذا سؤال غير ذا. هذا سؤال غير ذا. هذا جاء فعلا عن الرسول في صلاة الليل فقط، يعني كلما مر بآية رحمة وقف عندها وسأل الرحمة، وآية عذاب وقف عندها والتعاذ إلى آخره، هذا ورد في قيام الليل وعليكم السلام ورحمة وبركاته. أما دعاء السجود فعندنا نص عام، أقرب ما يكون العبد لربه وهو ساجد، تأثروا فيه من الدعاء فإنه قبل أن يستجاب لكم. ولكن الشيء الذي يمكن أن يقال أن هذا الداعي إذا كان إماما والإمام مأمور بالتخفيف فلا يجوز أن يسبح الاستغفارات ويزيد فوق ذلك الدعاء، لا لأنه فرض وإنما لأنه يطيل على المصلين. ولذلك قال إذا أما أحدكم فليخفف فإن وراءه الكبير والصغير وذا الحاجة، وإذا صلى وحده فليطل ما شاء. إذن فليطل ما شاء، أدعو في السجود ولو في الفرض ما دمت منفردا، أو حتى لو كنت إماما والجماعة موافقين مثل صلاة الليل مثلا فأنت تفعل ذلك ما دام لا تثير عليهم ولو في الأصل، لكن هو مو طويل عندهم. فإذن الدعاء في السجود يجوز ولو في الفرض، ولكن إذا أمامت الناس فلا تثير عليهم كما قال عليه الصلاة والسلام. ما أظن هذا صلاة السنة، فإن كان مذكور في سنة الصلاة فإن كان السنة. نعم كذلك الجواب. هل صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى لأحد الصحابة جريد نخل كانت بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قبضها الرجل أصبحت سيفا صارما؟ هذا غير صحيح. وهل صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة ظلماء أعطى الرجل جريد نخل كانت بيده وقال له خذ هذه تنير لك الطريق 10 أذرع أمامك و10 أذرع خلفك؟ الصحيح أن صحابيين سهرا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم خرج من المسجد فأضاءت لهما العصا الطريق، هذا هو الصحيح، هذه معجزة. ولكن لم يصح أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهما خذ هذه وأنها ستنير لكم الطريق، هذا ما ثبت، لكن كواقع وكفعل أضاءت لهم العصا بلا شك. هي على اعتباره تسمى كرامة باعتبار أنها كانت في يد الرجل، وتعتبر معجزة باعتبار أنه كان مع الرسول عليه الصلاة والسلام وخرج من عنده. هل صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل احمل فأنت سفينة؟ فقال والله إني إني حمل سبع إيمان ولا أجد فيها ثقل، والله إني لا أحمله بس مش وحاطك بين لا حمل، والله إني لا أحمل سبع جمال ولا أجد فيها ثقلا، والله إني لا هيجوا الخلاصة. هذه القصة هذه موجودة لا حمر حملا ظاهر سبق قلم يعني. المهم هذه القصة ما أعرفها، لكن أذكر أن هناك في الصحابة رجل اسمه سفينة وكان يحمل أمتعة الناس فسماه الرسول سفينة، هذا مروي وإن كنت لا أستعمل الآن إسنادا هذه القصة، أما على الصورة المسؤولة عنها فهذا شيء ما طرق سمعي. خلصة الأسئلة تفضل.
حديث الإنسان الذي شرب
خضع لما شرف الثانية خضع كلامه وقاسمنا بعد ذلك شرع وخضع عريض المرجون الأخرى ثم قتلوه ثالث مرة صحيح العين.
اصبر يا أخي أنت مسؤول ولا أنا؟ الحقيقة أنه أنا يعني ذهني خالي يعني المرة الخامسة قتلوه.
أي نعم.
من الذي
قتل أمير؟ أمر بقتله.
ما أذكر لكن هذا من السهل إذا كانت بالشاد أقول والله يعلمنا أقول في البال لأنه ما العهد عنك بالضعيف حتى سبق تجارب تتناول الكلام عني ثم بعديت أنت منه. أريد أن أقول أنا هذه القصة لا أحضرها الآن ولكن من السهل أن يتعاهد الأستاذ هذه القصة. أنا خرجتها في تخريج الثاني للمشكات عندي نسبة المشكات مخرج فيها ما لم أكن قد خرجت من أحاديث الطبعة الأولى والنسخة هذه مهيئة للطبعة الثانية فالحديث حتما مخرج والأستاذ من همته في العلم كان نسخ هذه الإضافات من نسختي فهي عنده فطالبوه بأن يرسل إليكم جواب هذا السؤال تعليقا وهناك ستسمعون صراحة إن كان قصة ثابتة أو لا. نعم. معروف ماذا ترصد؟
النهي عن مباح شيء عن الخمور.
أما قولك النهي عن وضع شيء على القبور هذا نهي لا يوجد صراحة ولكن هذا يؤخذ من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام حينما كان يزور القبور فما كان يضع شيئا مطلقا كما يفعل الجماهير اليوم من الناس. أما الحديث الذي تسأل عنه فهو حديث صحيح وهو في البخاري ومسلم من حديث ابن عباس قال البخاري ومسلم من حديث ابن عباس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير بلى إنه لكبير أما أحدهما فكان لا يستنزع من البول وأما الآخر فكان يسعى بالنميمة ثم أمر في جريد نخل فشق شقين ثم وضع كل منهما على قبر فلما سألوه عن ذلك قال عليه الصلاة والسلام لعل الله أن يخفف عنهما ما دام رطبين. هذا الحديث صحيح البخاري ومسلم موجود. أنا أبو البخاري الآن أنا اختصرت البخاري وعلقت عليه أنا اختصرت بنفسي ونرجو أن يطبع تحصل سؤال. هذا الحديث صحيح ويتوهم كثير من الناس أنه يدل على ما يفعله هؤلاء الناس اليوم وليس فيه أي دلالة على ذلك وبيانه بوجوه. أولا يتوهمون أن الرسول عليه السلام لما قال لعل الله يخفف عنهما ما دام رطبين أي الغصن رطبين أن سبب التخفيف هو نداوة الغصنين والرطوبة على اعتبار أن الغصن الأخضر يذكر الله فإذا يبت كالإنسان الحي يذكر الله فإذا مات بطل عن ذكر الله عز وجل. هذه خرافة أي التفريق بين الأخضر واليابس وبين الحي والميت أن الحي والأخضر يذكران الله والميت واليابس لا يذكران الله هذا خطأ مخالف للقرآن الكريم حيث قال وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تشريعه. ولذلك كان من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سمع تسبيح الحصى. فالحصى يسبح لكن نحن ما نسمع، لكن الرسول عليه السلام سمع، وسمع أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أيضا في تلك الحادثة نفسها. إذن ما هذا التفريط إشوى التسبيح؟ ما أذكر الآن بالضبط، لعله موجود في الإشكال تراجعوه. التسبيح ليس خاصا لليابس من الشجر، ولذلك تأويل أنه سبب تخفيف العذاب عن القبرين بسبب نداوة الغسل هذا غير صحيح، لأنه لو يبت فهو يسبح إلى رب العالمين، بل الميت في قبره يسبح رب العالمين، بل الدود الذي يأكله يسبح رب العالمين إلى آخر ما هو معروف من عموم قوله تعالى وإن من شيء. إذن هذه الدعامة التي يعتمدون عليها بطلة، أي أمر بوضع شقين من الغسل لرطوبتهما فهي تذكر الله فيخفف العذاب عن المكفرين بسبب هذا الذكر الصادر من الغسل النبي الرسول، هذا ثبت بطلانه. ثانيا، لو كان المقصود هو تخفيف العذاب بسبب الرطوبة بأمر الرسول بوضع غسلين أو وضع ما يشق غسل إلى شقتين، لأنه هذا الشق شو بيساوي بالغسل؟ بسرع من اليباس إليه، معروف هذا بالتجربة. فإذا لماذا هو بدل ما يطيل أجل التخفيف بقصره بسبب الشق هذا؟ هذا وجه ثاني لبيان أن وضع الشقين على القبر ما هو التخفيف بسبب الرطوبة والنداوي، وإنما لشيء آخر. ما هو هذا الشيء الآخر؟ هو الذي سأبينه في الوجه الثالث، وهو جاء في صحيح مسلم أن الرسول عليه السلام لما مر بالقبرين وسئل قال لعل الله أن يخفف عنهما العذاب بشفاعتي ما دام رضيه. إذن سبب التخفيف ما هو؟ شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن النداوة لماذا؟ للتخفيف؟ لا، لتحديد مدى التخفيف لشفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا وجه ذلك. ووجه رابع، رسول الله وضع الشقين على قبرين يعذبان، فهل نحن عندنا من القدرة أن ندري القبر الذي يعذب من القبر الذي لا يعذب فنفعل مثل فعل الرسول؟ هذا ليس في ملكنا وليس في طوقنا ولا في قدرتنا. إذن هذا معناه أنه خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. الجواب رقم ثالث أربعة. ثالثا، إذن نقول ثالثا، لو كانت هذه الحادثة ليست خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبعه في ذلك أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكانوا إذا زاروا القبور وضعوا الزهور والأطفال النخيل وما أكثر النخيل في بلادهم على القبور وخففوا العذاب عما قد يكون في تلك القبور من يعذب. هذا خامسا. وسادسا، ممكن أن يكون هذا العمل من الرسول، قلنا إنه خاص به، لكن أريد أن أقول في هذا الوجه إنه خاص بذينك القبرين فقط. أي لو أن الرسول عليه السلام علم بأنه هناك قبر آخر يعذب لا يفعل، ما فعل فعلا، ما فعل إلا بهذه القبرين. إذن هذه قضية خاصة بالرسول من جهة، وخاصة بالقبرين اللذين أمر الله رسوله أن يشفع، أي أن يدعو الله بأن يخفف عنهما. هذا مثاله في المحشر يوم القيامة، هو رسول الله يشفع لكل الناس؟ لا، يشفع كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فمن أذن الله لنبيه أو وليه أن يشفع يوم الله يوم القيامة شفع، وإلا فلا. كذلك في الدنيا أذن الله لنبيه أن يشفع لهذه القبرين فشفع لهما، وأمر بأن يضع الغصين دون علامة لمدة الشفاعة التي قبلت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخيرا عدم جريان عمل السلف الصالح من بعض الصحابي في القرون الثلاثة المشهود لهم بالخيرية على وضع هذه الأشياء التي نضعها نحن اليوم دليل على أن هذا الوضع من محدثات الأمور. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الشفاعة يوم القيامة أنواع، أولها التعجيل بالحساب، هذه تشمل الجميع. إذا أمرني والدي بالكذب أسمع له أم لا؟ لا، بقوله عليه السلام لا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. مثال، جاء رجل يرد والدي، شو معنى يرد والدي؟ نعم
يريد والدي
صار صليلة حامل المخلوق. جاء رجل يريد والدي فقال لي والدي اذهب وقل له إنه غير موجود أو إنه نائم. طبعا هذا كذب وهذا لا يجوز، لكن الغزالي في الأحياء يقول إذا كان اضطر المطروح بيته وهنا الولد أن يكذب فلا يكذب صراحة وإنما ليعرض، وذلك من باب حنانيك بعض الشر أهو من بعض. فأنت بدل ما تقول له لا ما موجود بالبيت يقول غزالي قول ما موجود هون هون يعني ورا الباب، فهو بيفهم منك أنه ما موجود بالبيت وأنت تعني ما موجود ورا الباب. هذا ألطف من أن إيه تقول ما موجود بالبيت صراحة، وهذا شيء لطيف أنه من باب إيه بعض الشر أو من بعض. أما أن تطيع الوالد في الكذب الصريح المكشوف وبدون ضرورة، بالضرورة ماشي حالة طبعا. هل المسرح أو السينما حرام؟ وما وجه النظر في ذلك؟ السينما الموجود اليوم السؤال عنه السؤال عن الأمور البديهية الواضحة، لأنه الإنسان اللي ما بيدخل السينما بيشوف الإعلانات اللي تنبي عما سيرى في السينما، فالمكتوب مبين من عنوانه، فكيف اللي بيفوت السينما وبيشوف الأشياء المحرمة تخيل الإنسان لا يكفيه إثماً، فكيف إذا رآها مجسدة مصورة على الشاشة كأنها حقائق تقع ماثلة بين عينيه؟ وأخشى ما أخشاه أن يكون السائل قد تأثر بفكرة أو برأي سطحي هو مع الأسف قديم، لكن أثاره حزب من الأحزاب الإسلامية اليوم الذي يقول بأن النظر إلى الصور مهما كانت خليعة فهو أمر جائز، لأنك تنظر إلى خيال لا تنظر إلى حقيقة. وعلى هذا فمجلة المصور والإثنين ونحو ذلك من المجلات الخليعة النظر إليها أمر جائز. وبالتالي النظر إلى التلفزيون والسينما والعورات التي تعرض من النساء هناك كله جائز. لماذا؟ لأنك لا تنظر إلى حقيقة وإنما تنظر إلى خيال. نعم طبعا هو كذلك، وهذا ما صرحوا به، وأنا أنكد في الشام على هذه الصورة بالذات. تقول يزعم هؤلاء الذين يجيزون النظر إلى الصورة الخيالية سواء كانت على المرآة أو مطبوعة على الورق أو غير ذلك الشاشة، أقول يستيقظ الشاب المتبني لهذه الفكرة الخاطئة، يستيقظ صباحا ويقف على الشرطة على البلكون فيغسل وجهه على المرآة، وإذا به تلوح له صورة في المرآة، ينتبه أن هناك في الفصل المقابل من البناء فخذ، يلتفت ليتأكد فيجد هناك بنتا تفعل مثل فعله، تتصبح بغسل الوجه وتسريع الشعر وإلى آخره، ربما تتحمل في البولة. هو رجل متدين لكن انحرف في فهمه في حكم شرعي، فهو ماذا يفعل؟ حينما يرى الصورة تتحرك في المرآة يؤكد النظر إليها لأنه هذا حرام، لكن إذا فعل حلال، لكن إذا فعل هكذا حرام، فهو إلى هنا ينظر ويشبع غريزته هذا حلال، أما إذا نظر هكذا فهذا حرام. هذا إسلام؟ الذي يعرف الإسلام وأن من قواعد الإسلام باب يسمى سد الذريعة، من أبواب الشريعة باب اسمه باب سد الذريعة، وهو باب يحرم الشيء وليس فيه شيء إلا لأنه يخشى أن يؤدي إلى محرم. واليوم كنا في هذا الصدد في الطائف همط، جلسنا هناك مجلس توصير بحث الكولونيا، وليش تكون الكولونيا محرمة ونحن هيك؟ قال السائل ونحن ما نستعملها إلا نطيب فيها ونصلي على النبي، تكون محرمة كمان به. قلنا له استعمالها صحيح أنت ما تستعملها لتقربها، ولكن يجب أن تذكر أن الرسول عليه السلام قال لعن الله في الخمرة عشرة، قاطيها ومسقيها وحاملها والمحمولة إليه وضايعها وشاريها وهو إلى تتمة العشرة. فأنت إذا كنت ما أعتقد، وكان جرى بحث ما أعتقد أنه فيها كحول وأنه مسكر، فإذا كنت أنت ما أعتقد معنا أنه فيه مسكر، فمن أين يأتيك هذا المسكر؟ ألست تشتريه؟ وألست هو يبيعه لك؟ وألست ذاك يعكره؟ إذا كل هذا المجتمع يتعاون في المنكر، والله عز وجل يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإذا هذا التحريم من باب حد الذريعة، أنت ما بتشرب لكن لا يجوز أن يكون في بيتك خمر تطيب فيه في الدهن فيه لأنك بتصيب